إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب الوضوء بسؤر الهرة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء بسؤر الهر والرخصة فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أنبأنا مالك بن أنس قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة، أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هر تشرب فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه، فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. قال: حدثنا عمرو بن رافع أبو حجر وإسماعيل بن توبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة، لأنها من متاع البيت.
نعم. هذا الباب في الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك فيه مسائل. المسألة الأولى: السؤر هو البقية، لما تشرب من الكأس وتبقي شيء، أو تأكل من الإناء وتبقي شيء، هذه البقية في لغة العرب اسمها سؤر. السؤر هو البقية من الشيء في الإناء من طعام أو شراب. وقوله والرخصة في ذلك، استعمل كلمة الرخصة بمعنى الإباحة، يعني وإباحة ذلك، وهذا استعمال صحيح خلاف لما يظنه بعض الناس من أن الرخصة لا تكون إلا بعد نهي. ولم يسبق في السنة أن جاء حديث ينهى عن سؤر الهرة، لم يسبق أن يكون قد جاء في السنة حديث في النهي عن سؤر الهرة. وهذا يقتضي الانتباه أنه ليست كل لفظة رخص رسول الله في كذا يعني أنها سبقت بنهي، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه في بعض المسائل، حينما استدل بعض أهل العلم بما جاء في بعض الأحاديث من رخص رسول الله في كذا قال والرخصة لا تكون إلا بعد نهي، تعقبه بقوله هذا غير يعني مستقيم أو فيه نظر، لأن كلمة رخصة تعني الإباحة مطلقا. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني يحب أن تؤتى الأمور التي أباحها كما يحب أن تأتي الأمور التي أوجبها،
سواء أوجبها على سبيل الوجوب أو أوجب تركها على سبيل التحريم. فالرخصة تأتي بمعنى الإباحة ولا يشترط أن تسبق بنهي، هذا خلوا المعنى في بالكم. الإمام جرى في أبواب عديدة كما سيأتي أبواب عديدة على استعمال كلمة الرخصة بهذا المعنى، وينفعكم هذا في مناقشة بعض الاستدلالات في الأحاديث في بعض المسائل. مسألة قوله عن كبشة بنت كعب: وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به. أقول فيه خدمة زوج الولد لوالد الزوج، فإنها صبت الماء له، صبت الماء له لكي يتوضأ، لكي يتوضأ، ففيه خدمة زوج الولد لوالد الزوج، وأن هذا مما جرى عليه عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم بلا نكير منهم. مسألة قوله أو قولها: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء. أصغى لها الإناء أي تركه لها أو قربه لها، قرب لها الإناء لتشرب منه. الإناء إلا إيش؟ إلا سيستعمل للوضوء، الإناء الذي تستعمل ماءه للوضوء. بعد أن تشرب بقية ما في الإناء سؤر، مقلنا السؤر هو البقية، بقية ما في الإناء سؤر، فهو أصغى لها بالإناء. فتعجبت كبشة إنه هذا الفعل، كيف تفعل هذا الأمر؟ يعني كأنها استنكرت هذا الأمر، إنه هرة وحيوان وأنت تريد أن تتوضأ كيف وسؤر الهرة. فلما رأى تعجبها مسألة: فجعلت أنظر إليه فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. أقول إذن هو استدل على أن إصغاءه لها بالإناء لا يفسد الماء والسؤر الذي يبقى بعد شربها من الإناء، لأنها ليست بنجس، لأنها ليست بنجس. ومفهومه أن ما عدا سؤر هذه الهرة مما هو في حكمها أنه نجس. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المياه تجعل في البرية في آنية، يعني في أوعية كبيرة تجعل في البرية ليشرب منها الدواب، قالوا في الرواية: وما ينتابها من السباع، وما ينتابها من السباع. فقال: إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الشاهد قوله: وما ينتابها من السباع. فأقر الرسول عليه الصلاة والسلام سؤاله عن سؤر هذه السباع وأنها نجس، وأنها نجس، ولكن قال: ما لم يظهر أثر لهذه النجاسة في الماء من لون أو طعم أو ريح فالماء طهور لا ينجسه شيء. هذا معنى الحديث. وذكر القلتين خرج حكاية للواقع، لم يخرج يعني تقييدا للحكم. فالعبرة بتغير وصف من أوصاف الماء بالنجاسة، فإن تغير وصف من أوصاف الماء بالنجاسة فالماء نجس، وإن لم يتغير وصف من أوصاف الماء بالنجاسة فالماء طاهر لا ينجسه شيء ما دام باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. الشاهد قوله في الحديث: وما ينتابها من السباع، فدل ذلك على أن آثار السباع كلها إيش؟ نجسة، وأن القط أو الهر ليس كذلك، وأن القط ليس من هذه الآثار لأنه من متاع البيت ولأنه من الطوافين علينا والطوافات، والرسول قال إنه ليس بنجس. مسألة قوله: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. أفاد الرسول عليه الصلاة والسلام أن سؤر الهرة ليس بنجس، قال العلماء: ففمها ليس بنجس إلا إذا كانت تظهر فيه نجاسة. إذا قلنا يعني بنجاسة الفأر أو غيره وبقيته بعد موته نجس، فإذا كان بقيته لا تزال في فمها فهو نجس لهذه النجاسة لا لأنه هو نجس. أما سؤرها من غير أي شيء فالأصل أنه ليس بنجس، أن سؤرها ليس بنجس ما لم تظهر فيه النجاسة، ما لم تظهر فيه النجاسة. مسألة قوله هي من الطوافين أو الطوافات، خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الهرة كالخدم الذين يطوفون بالبيت، ومن رب الهر يعرف معنى هذا الكلام، فإن الهرة سبحان الله تخدمك من حيث لا تشعر، إن جلست عند الباب تمنع أي شيء يتحرك من الحشرات أن يدخل من هذا الباب، وأحيانا تتعمد أن تتركه لكي تراه، لكي تعلم أنها قتلته ومنعته من الدخول، تضعها عند الباب تنتبه، تمنع الوزغ، تمنع العقرب، تمنع كذا من أن يدخل من الباب إلى داخل البيت، وهذا من خدمتها لأهل البيت. غير أن طوافها بالبيت ودخولها وخروجها إذا في حشرات مثل الصرصار مثل كذا تقضي عليه، تقضي عليه، فهذا من خدمتها لأهل البيت، هذا من خدمتها لأهل البيت، زيادة على مؤانستها للأطفال ولمن يكون داخل البيت في حال اللعب معها أو في حال يعني رؤيتها إذا كانت يعني قط جميل. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه اشتهر بهرة كان يحملها في كمه، فرآه الرسول بها فقال يا أبا هر، فجرت عليه هذه الكنية لأنه كان يحمل هذه الهرة. والهرة من الحيوانات التي تقبل الإحسان، إذا أحسنت إليها وأطعمها ألفت بك وقربت منك وخدمتك وساعدتك بهذه الطريقة التي سمعتها. والرسول عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها من الطوافين علينا والطوافات. مسألة، هذا الحديث صحيح وصححه المحقق جزاه الله خير وما عندنا فيه كلام. الحديث الذي يليه حديث عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. أقول معنى هذا أن أبا قتادة رضي الله عنه ما كان يعلم فعل الرسول مع الهرة، مع سؤر الهرة، إنما كان يعلم ذاك النص واستنبط منه أن إصغاءه لها بالإناء وتوضؤه بسؤرها يجوز. هذا الذي استنبطه استنباطا من هذا الحديث ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلته عائشة رضي الله عنها، فهي تقول كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. ومعنى ذلك أن الرسول علم بإصابة الهرة للإناء وأن ما في الإناء هو سؤرها، ولم يمتنع من أن يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم حتى يتم الاستدلال، حتى يتم الاستدلال. إذن نقول ما استنبطه أبو قتادة من الحديث السابق لأنها ليست من أجس وإنها من الطوافين عليكم الطوافات، ما استنبطه استنباطا من هذا الحديث ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. تعليقنا هنا على هذا الحديث أو تعليق على هذا الحديث أن المخرج رحمه الله الشيخ شعيب هنا تصرف على الطريقة التي ندعو إليها، قال في التخريج متن الحديث حسن وإسناده ضعيف. ممتاز، كده هو مضبوط، ماشي صح، كده ماشي صح. قال متن الحديث حسن، هذا اللي ينبغي، قال وإسناده ضعيف، ما يضر له متابعات له كذا، المهم أنه المتن إيش؟ صحيح، المتن صحيح. وحكمه على المتن بأنه صحيح يقتضي أنه ثبت من طرق أخرى صحيحة أو حسنة وضعيفة، فالحسن يتقوى بهذه الطرق الضعيفة المحتملة ويرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره، إذا كانت تلك الطرق بمفردها الصحيحة فهو الصحيح لذاته. الشاهد أنه تصرف بالطريقة التي نريدها، أنه كأنه سمع كلامنا وبدأ ينتبه، ما ندري. اللي بعده، الحديث اللي بعده حديث عن أبي أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. أقول هذا الحديث يفيد أن الهرة ليست كالكلب أكرمكم الله، أن الهرة ليست كالكلب الأسود، فالكلب الأسود يقطع الصلاة، الكلب الأسود يقطع الصلاة، أما الهرة وإن كانت سوداء فإنها لا تقطع الصلاة، فإنها لا تقطع الصلاة. ومحل قطع الصلاة بمرور أحد إذا لم يتخذ أحدنا بين يديه سترة، لأنه في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا لم يجعل أحدكم بين يديه سترة فإنه يقطع عليه صلاته مرور المرأة والكلب الأسود والحمار أكرمكم الله والحمار. واضح؟ هذا إذا لم يتخذ بين يديه سترة. أما إذا اتخذ بين يديه سترة فمن مر بين يديه لا يقطع عليه صلاته. وتحرر عندنا أن معنى قطع الصلاة إنقاص الأجر لا إبطال الصلاة. وتحرر أن معنى إنقاص الأجر، معنى قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء إيش؟ إنقاص الأجر لا إبطال الصلاة، وهذا تفسير جمهور أهل العلم. مسألة: هذا الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. أقول لأنها من متاع البيت يعني أنها من الأشياء التي تكون في خدمة يعني مع أهل البيت، يستمتع بها أهل البيت. ومالك رحمه الله قال في الكلب هو من متاع البيت، قال في الكلب هو من متاع البيت، وهو لا يرى أنه نجس. ويقول المالكية: أما حديث الرسول طهور إناء أحدكم، قال الطهور لا يلزم منه أن يكون نجسا، فإن المؤمن يحتاج إلى الطهارة ولا يكون نجسا لأن المؤمن لا ينجس. قالوا: فكذا الكلب. قالوا: والأمر بالغسل 7 مرات تعبدي، ويجوز مع الكراهة عندهم أكل لحم الكلب. المالكية ينازعون في الإباحة المطلقة، يقول لك إن يجوز مع الكراهة أكل لحم الكلب لأنه طاهر عندهم ليس بنجس. تعليل مالك في المدونة: لأنه من متاع البيت كالهر، لأنه من متاع البيت كالهر، والهر لا يجوز أكله عندهم، لكن احنا نتكلم على قضية من متاع البيت. مسألة: هذا الأثر برضو المخرج جزاه الله خير سمع كلامنا وانتبه مضبوط، فجاء قال: حسن موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه وضعيف مرفوعا. فنقول إذا صح موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن مثل هذا الحكم لا يقوله أبو هريرة من كيسه، لا يقوله أبو هريرة من كيسه. المحقق في هذا الباب ماشي كده مضبوط معانا في التخريج. يلا اللي بعده. ما يضر، ما يضر، هذا من تصرف الرواة، ما يضر. لا يؤكل لحم السؤر، لا السنور، مباح طاهر، ما يؤكل لحم، ما عاد فيه كلام، هذا طاهر، بوله طاهر و يعني فضلاته طاهرة. ولذلك نحن يجوز أن نصلي في مرابض الغنم، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لأنها نجسة، ولكن لأن للإبل بدوات قد لا تشاهد، قد تظنك عدو فترفزك، رفزة بالنسبة لها خفيفة لكن بالنسبة لنا قاتلة. من أجل هذا، لأنه حيوان ضخم كبير فقد يحصل منه أشياء تؤذي بني آدم إذا ما صلى في مرابطها، فالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل من أجل ما يخشى من ضررها لا لأنها نجسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. قال: الماء لا يجنب. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. قال أبو عبد الله بن ماجه: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان البخاري قال حدثنا المعلى بن أسد نحوه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه.
هذه مسألة، وهي مسألة الاغتسال أو الوضوء بفضل طهور المرأة. يعني المرأة إذا اغتسلت بإناء من إناء وبقي بعد غسلها من اغتسالها من ماء الإناء بقيا من الماء، فهل الرجل أن يستعمل هذا الماء في اغتساله وفي وضوئه أو لا؟ أورد أولا باب بالإباحة، ثم أورد باب بالنهي. ومقتضى الترتيب، مقتضى هذا الترتيب، أنه يرى أن الإباحة على الأصل وأن النهي ناقل عن الأصل، فهو يرى أنه لا يجوز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة إعمالا لأحاديث النهي. إعمالا لأحاديث النهي ليش؟ لأنه يرى أن أحاديث النهي ناقلة عن الأصل، فهو يقول الأصل إباحة ذلك على مقتضى الحال أنه في الأصل كان مباح، ثم جاء النهي بعد ذلك، إذ لا يتصور أن يأتي أولا النهي ثم تأتي تاليا الإباحة وهو لا يبيح أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة إلا إذا كان يشرعان فيه جميعا، فإنه بوب بعد ذلك بابا ثالثا بعنوان: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. ومقتضى هذا الترتيب أن ابن ماجه رحمه الله يرى أن الرجل لا يغتسل ولا يتوضأ بفضل طهور المرأة إلا إذا يشرعان فيه سويا، يعني يشتركان في التوضع أو في الغسل فيه في وقت واحد. وغير ابن ماجة ومن وافقه غير هذا القول، هناك قول آخر أن يحمل النهي على التنزيه لا على التحريم، أنه الأفضل أن الإنسان لا يتوضأ ولا يغتسل بفضل طهور المرأة، لكن إن اغتسل أو توضأ جاز مع كونه خلاف الأولى، مع كونه خلاف الأولى. أيهم أرجح، القول الأول ولا القول الثاني؟ عند علماء الأصول قاعدة أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إذا لم يأتي بصيغة صريحة، لا يصار. عارفين إيش يعني إذا لم يأتي بصيغة صريحة؟ الآن الأحاديث المنسوخة كيف يعلم النسخ فيها؟ نقول يعلم إما بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا هذه الصيغة الصريحة في النسخ، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا من شاء منكم أن يدخر فليدخر، من شاء أن يتصدق فليتصدق، ومن شاء أن يطعم فليطعم، أو كما قال، هذه الصيغة الصريحة. أو تأتي صيغة صريحة من الصحابي: كان كذا ثم نهى عن كذا. الطريقة الثالثة التاريخ، التاريخ إما أن يعلم بطريقة معينة، مثلا هذا الصحابي متأخر، يعني بطريقة معينة يعلم التاريخ، أو بحسب ترتيب التشريع. مثل المسألة عندنا هنا حسب ترتيب التشريع أنه الأصل كان الأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة، فيكون النهي ناقل عن الأصل فيعتبر ناسخ، فيعتبر ناسخ ويقدم على الإباحة. خلاص. وهذا الآن صنعه الإمام ابن ماجه كما دل عليه ترتيب تبويب الأبواب، ترتيب الأبواب خلاص. النسخ إذا صير إليه بحسب التاريخ أو الترتيب، ترتيب التشريع، فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا ينبغي أن يصار إلى القول بالنسخ بهذه الطريقة مع إمكان الجمع والتوفيق. ليش؟ يقولون لأن الأصل عدم النسخ، هذه أول نقطة. ثاني نقطة يقولون ولأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. إذا قلنا بالنسخ ألغينا الأدلة الأخرى وأهملناها، لكن إذا قلنا بالجمع والتوفيق عملنا بالدليلين، عملنا بهذا الدليل وبهذا الدليل. طيب كيف نعمل؟ قالوا نحمل النهي، نحمل النهي إذا ثبت على الكراهة أو على أنه خلاف الأولى، أو على أنه خلاف الأولى خلاص. قالوا فنجمع بين الأحاديث التي فيها إباحة التوضؤ والغسل بفضل طهور المرأة والأحاديث التي فيها النهي عن التوضؤ والغسل بفضل طهور المرأة، نحملها على أنها خلاف الأولى، على أنها خلاف الأولى. وعلى هذا الأساس لا نقول، ما في داعي أن نقول بالنسخ، لأن النسخ لم يثبت صراحة، إنما ثبت بحسب الترتيب التشريع، بحسب ترتيب التشريع خلاص. وعليه فإننا نقول ما هو اختيار إيش ابن ماجه؟ نقول احتمال أن يكون هذا هو اختيار ابن ماجه، احتمال أن يكون اختياره هذا، وهو يرى أن الرخصة ليست مطلقة ولكنها خلاف الأولى بدليل أحاديث النهي، واحتمال أنه يرى المنع، احتمال أنه يرى المنع، واحتمال أنه يرى المنع. فتحديد مذهب ابن ماجه في هذه المسألة فيه هذين الاحتمالين، احتمال أنه يقول بنفس اللي احنا قررناه وأنه مراد من الترتيب هذا، واحتمال أنه يقول لا، أنه الأول منسوخ وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد. على كل حال فقه المسألة بحسب الراجح وما قدمته قبل قليل من أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة، فضل طهور المرأة للغسل أو للوضوء، يجوز للرجل استعمال فضل طهور المرأة في الغسل أو في الوضوء. وفي البابين مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، أقول هذا اللفظ يفسره اللفظ الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس، الماء لا ينجس، ومعنى لا يجنب أي أنه لا ينجس، ومعنى أنه لا ينجس أي أنه ما دام باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها فهو ماء طهور، يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة، جزاك الله خير، فهو ماء طهور يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة. فإن تغيرت إحدى أوصافه، جزاك الله خير شكرا لك، فإن تغيرت إحدى أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فهو ما لم يبق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، فإذا كان التغير بنجاسة فهو نجس، وإذا كان التغير بطاهر فهو ما خرج عن أصل خلقته، لا يجوز استصحاب أصل الأحكام التي كانت عليه لما كان على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. مسألة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها، أقول هذا فيه كالحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام استعمل فضل طهور المرأة. حديث ميمونة زوج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، أقول هذا الحديث بنفس معنى الأحاديث التي سبقت، أعلق على طريقة المخرج ماشي معانا برضو مظبوط، قال هذا حديث صحيح وقال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. ممتاز كذا مضبوط كذا مضبوط، هذا الطريقة الصح. أما تجلس تقول لي إسناد ضعيف وتمشي، لا هذا ما هو صحيح. طيب مسألة في الباب الذي يلي، أورد عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. أقول بعض أهل العلم ضعف هذه الأحاديث ورأى أنها منكرة زيادة على ضعف السند، ولم يرى أنها تتقوى، لأنه ثبت عنده أن الرسول توضأ بفضل طهور المرأة، فجاءت هذه الأسانيد ضعيفة مع نكارة المتن، فلم يقوي بعضها ببعض لأنه عاملها معاملة الحديث المنكر، لأن الضعيف إذا خالف الثقات يعتبر حديثه منكر، والحديث المنكر لا يقبل التقوي والانجبار، لا يقبل التقوي والانجبار، فردوا هذه الأحاديث وضعفوها. وهذه من الدقائق في التخريج، المخرج أحيانا يتأثر بفقه المسألة في حكمه على الحديث. لما يكون المخرج متبني في المسألة، مثلا متبني أنه يجوز أن يتوضأ ويغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، ثم يأتي عنده إسناد ضعيف بالنهي، إيش يرى هذا الحديث؟ منكر، لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. فإذا جاء الطرق يقول لا تتقوى، لأنه الحديث المنكر لا يقبل التقوي. هذا من التأثر بفقه المسألة. لكن لو كانت ما عنده اطلاع على تلك الأحاديث، سيقوي هذه الأحاديث بتعدد الطرق. إيش اللي أثر فيه دحين؟ فقه المسألة. ولذلك هذه النقطة دقيقة جدا، ينبغي لك أن تنتبه لها. الشيخ الألباني الله يرحمه في تخريجاته الأولى صحح أو حسن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت مخالفة لليهود. أم سلمة في بر خزيمة، شوفوا تعليقه عليه في النسخة اللي القديمة حقت مصطفى الأعظمي. بعد كذا لما تبنى النهي عن صيام يوم السبت، إيش صار؟ رجع إلى الأحاديث التي حسنها، إيش حكم عليها؟ بأنها ضعيفة. ليش؟ لأنه رأى أن سندها ضعيف، ومدام ضعيفة وهي مخالفة للصحيح فصارت منكرة عنده، فلما صارت منكرة ما صارت تقبل التقوي والانجبار. لاحظت هذه المسألة نفسها هنا عندنا. العالم الذي تبنى جواز اغتسال وتوضؤ الرجل من فضل طهور المرأة وصحح الحديث هذه، صارت عنده ثابت إيش؟ هذه السنة. فلما جاءت أحاديث بأسانيد ضعيفة على خلافها بالنهي أو كذا، حكم بنكارتها. تعدد الطرق المنكر لا يتقوى بتعدد الطرق، حسم الموضوع. فقه المسألة هنا مؤثر، وهذا ترى ممكن يصنف في مصنف تجمع فيه الأحاديث التي يتأثر فيها أحكام المحدثين، بعض المحدثين بفقه المسألة. طيب احنا نحسن هذه الأحاديث، ماذا نصنع؟ ما نريد أن نحكم عليها على متنها بالنكارة لمخالفتها ما تقدم. كيف سوينا؟ جمعنا. لما جمعنا زالت عندنا النكارة فحسناها. لاحظت هذه النقطة؟ فحسناها بناء على هذا. وضحت كيف الطريقة؟ طيب ايش اسلم شيء لي حتى انا لا تأثر بفقه المسألة، بفقه في المسألة؟ انظر اثار السلف هي اللي تساعدك في هذا الباب. انظر السلف أكثر كلامهم على إيش، كيف كلام. إن رأيت من السلف من يقول بالقول الآخر اللي خلاف ما أنت تقوله، ترى ما يسعك أن تقول بالنكارة. أكيد هم مستندين إلى هذا أو نحوه. حاول أن تجمع وأن توفق. وضحت هذه؟ ترى هذه من الدقائق، كثير من الناس ما ينتبه لها، يعني حتى يستغرب. والسبب هو هذا. الآن من يرى الجواز مطلقا ويرى أحاديث صحيحة ثابتة وأن هذه جاءت بأسانيد فيها ضعف، على طول يحكم على كل سند بأنه منكر من جهة المتن، منكر 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 منكر. طب ليش ما تقويها؟ يقول لك المنكر لا يقبل التقوي بتعدد الطرق. وهذا مسلك سلكه بعض أهل العلم في هذه المسألة. من ثبتت عنده هذه الأحاديث هو أمام خيارين، إما أن يقول بالنسخ وإما أن يقول بالجمع، والطريقة الجمع هي الصحيحة المنضبطة بحسب القواعد العلمية. مسألة: أورد عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ولكن يشرعان جميعا. قول ابن ماجه رحمه الله: الصحيح هو الأول والثاني وهم. ما ظهر لي هو يقصد أي شيء، ما ظهر لي أنه يقصد ماذا؟ هل يقصد الطريق، هل يقصد الطريق أو يقصد المتن؟ ما هو ظاهر لي الآن ماذا يقصد ابن ماجه رحمه الله بقوله الصحيح هو الأول والثاني وهم؟ ما ظهر لي ما هو مراده رحمه الله. أورد عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. أقول هذا الحديث بهذه الصورة لا نشك أنه حديث إيش؟ منكر، لمخالفته الصحيحة الصريحة للأحاديث التي فيها أن الرسول اغتسل وأزواجه من إناء واحد، تختلف أيديهما في الإناء، وأنه كان يعني يشرعان في الإناء، وأحيانا يبقى وأحيانا كذا، فيأخذ الثاني بقية الأول والأول يأخذ بقية الثاني. فلا شك أن هذه الرواية رواية منكرة، ولعل الإمام يشير إلى هذا، يشير إلى نكارة هذه الرواية التي وردت عن علي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحاله صلى الله عليه وسلم معهم، لعله يريد هذه الرواية، لعله يريد هذه الرواية. فهو يقول الصحيح هو الأول، يعني ما جاء أن الرسول كان يغتسل زوجاته من إناء واحد مع زوجته من إناء واحد، وأن هذه الرواية التي فيها أنه ما كان يغتسل بفضلها أنها يقول الإمام هذه وهم. والكلام إذا كان هذا مراده فهو كما قال رحمه الله. الذي بعده:
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب تحويل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وعبد الله بن عامر قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد.
جزاك الله خير. هذا الباب ما يتعلق بأحكامه تقدم، لكن هناك بعض المسائل. المسألة الأولى: اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه من إناء واحد في وقت واحد يفيد أنه لا حرج في أن يرى الرجل عورة المرأة وأن ترى المرأة عورة الرجل، وأن ما ورد في الحديث الذي أخرجه الديلمي أو غيره أن نظر الرجل إلى عورة المرأة يعمي البصر أو يذهب البصر، هذا حديث غير صحيح وغير ثابت من جهة المتن. المسألة الثانية فيه أن الكلام أثناء الغسل في الحمام لا يضر إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها حتى تقول له دع لي كما ورد في أحاديث صحيحة في الباب. المسألة الثالثة في هذا الباب أن بقاء أثر الطاهر في الإناء أو الوعاء إذا لم يغلب على لون الماء أنه لا يؤثر في طهوريته، أنه لا يؤثر في طهوريته، وأن الماء وإن بقي فيه أثر العجين يجوز التطهر به. وكذا إذا وقع ورق الشجر فترك أثرا في الماء لا يؤثر في طهورية الماء، يعني الشيء الطاهر إذا وقع في الماء لا يؤثر على طهوريته إذا لم يغلب عليه، إذا لم يغلب عليه خلاص. فما يزال اسمه ماء، ماء البركة، ماء النهر، ماء القصعة، وإن بقي فيه أثر شيء من أثر الطاهر. أما ترى أن الرسول اغتسل أو توضأ من هذه القصعة وبها أثر العجين؟ مسألة فيه ما كان عليه حاله صلى الله عليه وسلم وزوجاته من البساطة، القصعة اللي يعجن فيها العجين يستعملونها ويضعون فيها الماء ويغتسلون بها، حال يعني حال من البساطة والزهد والتقلل في العيش وعدم التكلف. الآن بعض الناس إذا الوعاء أو الإناء دخل الحمام يقول له خلاص هذا ما نستعمله. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، قصعة تستعمل لهم في العجين، خلصوا منها العجين احتاجوها في ماء وضعوها في الحمام واغتسلوا بها. يعني الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، والتكلف ليس من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من حال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة هذا اللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد، أي أن الرسول مع كل زوجة من زوجاته، وليس المراد أن زوجاته يجتمعن وهو ويغتسل من ماء واحد، ليس هذا المعنى هو المراد. حديث أم سلمة أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد أيضا بنفس المعنى السابق الذي تقرر أو تقدم في هذا الباب والذي قبله، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أسامة بن زيد عن سالم بن أبي النعمان وهو ابن سرج عن أم صبية الجهنية قالت: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعت محمدا يقول أم صبية هي خولة بنت قيس، فذكرت لأبي زرعة فقال صدق.
هذه ما هي عند هذا الكلام، ما هو عندنا، عندكم في نسختكم؟ شفت هذه النسخة اللي عندك باين ممتازة.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضآن جميعا للصلاة.
طيب، أشار في نسختنا في الهامش إلى ما جاء في النسخة ذال أنها فيها قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول إلى آخره. طيب، هذا الباب وما فيه من الأحكام يرجع إلى ما تقدم من الأبواب، فقط فيه أنه أفرد قضية الوضوء، قضية الوضوء والاشتراك فيه من إناء واحد، وتقدم تقرير هذه المسألة. ندخل اللي بعده خلاص ولا أنت بانا نوقف خلاص الوقت؟ طيب نقف هنا وصل اللهم. في أسئلة؟ هات نسمع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الكتب المفيدة للمسلم في الأذكار؟
الكتب المفيدة في الأذكار أعظمها وأفضلها وأحسنها وأوسعها وأكثرها فوائد وأكثرها علم كتاب الأذكار لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله. هذا الكتاب من أنفع الكتب المصنفة في هذا الباب، وكل الكتب المصنفة في الأذكار بعده عيال عليه، يعطيك علم ويعطيك فقه ويعطيك حديث ويعطيك ورع ويعطيك زهد ويعطيك رقائق مع الأذكار. ثم بعد ذلك صنف العلماء كتب مختصرة في الأذكار، مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح الكلم، مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الكلم الطيب، اللي جاء الشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح الكلم الطيب. من الكتب، جزاك الله خير، شكرا لك، من الكتب أيضا النافعة في الأذكار كتاب ابن السني تلميذ الإمام النسائي اسمه عمل اليوم والليلة، مفيد جدا، لكنه يسرد الأحاديث سردا بالأسانيد، مو زي كتاب النووي. كتاب النووي يذكر الحديث، يذكر فقهه، إذا في خلاف يذكر الخلاف ويخرج الحديث ويثري لك الموضوع ويثري لك الموضوع. بل النووي نفسه رحمه الله من باب النصيحة لعامة المسلمين يقول ينبغي على طالب العلم أن لا يهمل النظر في هذا الكتاب، كتاب الأذكار، كتاب الأذكار للنووي. وبعد كذا الكتب كثيرة التي صنفت في الأذكار يستفاد منها. في كتاب متميز في الأذكار وفي فوائد ما هي موجودة في غيره، كتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية. هذا الكتاب ذكر الأذكار وما يتعلق بها وقدم لها بفوائد، مقدمات فيها فوائد، منها مقدمة ذكر فيها فوائد الذكر، ذكر 100 فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى، 100 فائدة لذكر الله ذكرها في كتاب الوابل الصيب. في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي اللي سموه كتاب الداء والدواء، ذكر 48 أثرا من أثار الذنوب على البلاد والعباد، هناك أثار الذنوب، هنا 100 أثر لأثار ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب الوابل الصيب، وهو كتاب نفيس مفيد جدا، يعني يحسن لو واحد يختصره، يحسن لو واحد يختصره ويقربه للناس، الناس ما يدروا عن هذه القضية اللي فيه، في هذه القضية ما تلاقوها ولا في كتاب، انه يجي يذكر لك فوائد الذكر، الفائدة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة الين 100 فائدة، ثم بعد ذلك يذكر اذكار اليوم والليلة، اذكار الصباح والمساء، عمل اليوم والليلة يذكرها يعني ويشير إليها ويذكر فيها بعض الفوائد، هذا لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب. وبعد كده هناك يعني مجموعة من الناس سووا كتب كثيرة في كتب الأذكار وأذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة، كلها مفيدة ونافعة، كلها مفيدة ونافعة ويستفاد منها. الملك عبد العزيز آل سعود كان له كتاب في الذكر أذكار الصباح والمساء اسمه الورد المصطفى، الورد المصطفى، جمع فيه أحاديث وآيات وأدعية وأذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة، برضو يستفاد منه. فكل إنسان ترى يعني يختار من هذه الكتب الشيء الذي يفيده وينفعه ويستفيد منه. الشيخ بكر أبو زيد له كتاب صغير في أذكار اليوم والليلة سماه أذكار طرفي النهار، ذكر فيه مسائل طريفة ونكت علمية يعني يستفيد منها طالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل مشروعية تغطية الإناء يكون في الليل فقط أم في الليل والنهار؟
الذي يظهر يعني يغطى الإناء في كل وقت لا يترك مكشوف، لكن في الليل أوكد، لأنه ورد الكلام على أنه في الليل ينزل وباء، أنه في ليلة من السنة ينزل وباء من السماء، فإذا صادف إناء مكشوفا أصابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال الأخير يقول السائل متى
أفرح لمن يقول الأخير، يا الله لو تحس قديش أنبسط.
يقول متى أقول تكبيرات الانتقال في الصلاة، أثناء الانتقال أم عند الاستقرار في الركن، وهل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟
نعم، لا يؤثر هذا إن شاء الله على صحة الصلاة، لكن يؤثر في متابعة السنة. السنة أنك تبدأ في تكبيرة الانتقال من حين الانتقال من الركن، بحيث أنها تشغل يعني التكبيرة بالقول تشغل الوقت من حين الانتقال إلى حين الاستقرار، يعني تشغلها من حين الانتقال إلى حين الاستقرار، وترفع يديك حسب ما ورد في الأحاديث. في بعض الأحاديث أفادت أن الرفع في أول الشروع في الانتقال، وفي بعض الأحاديث أفادت أنك بعد أن تكبر ترفع اليدين، وفي بعض الأحاديث أفادت أنه أثناء الانتقال حسب الركن من أركان الصلاة. من الكتب التي حررت هذا الكلام ودققت في كتاب صفة صلاة النبي كأنك تراها، من التكبير إلى التسليم، تميز هذا الكتاب لمؤلفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالتدقيق في مثل هذه المسألة، ويذكر لك الأحاديث المتعلقة بها عند كل ركن، عند كل ركن. خلاص، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب الوضوء بسؤر الهرة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء بسؤر الهر والرخصة فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أنبأنا مالك بن أنس قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة، أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هر تشرب فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. قال: حدثنا عمرو بن رافع أبو حجر وإسماعيل بن توبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة، لأنها من متاع البيت.
نعم، هذا الباب في الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك فيه مسائل. المسألة الأولى: السؤر هو البقية، لما تشرب من الكأس وتبقي شيء، أو تأكل من الإناء وتبقي شيء، هذه البقية في لغة العرب اسمها سؤر. السؤر هو البقية من الشيء في الإناء من طعام أو شراب. وقوله والرخصة في ذلك، استعمل كلمة الرخصة بمعنى الإباحة، يعني وإباحة ذلك، وهذا استعمال صحيح خلاف لما يظنه بعض الناس من أن الرخصة لا تكون إلا بعد نهي، ولم يسبق
في السنة أن جاء حديث ينهى عن سؤر الهرة، لم يسبق أن يكون قد جاء في السنة حديث في النهي عن سؤر الهرة. وهذا يقتضي الانتباه أنه ليست كل لفظة رخص رسول الله في كذا يعني أنها سبقت بنهي، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه في بعض المسائل، حينما استدل بعض أهل العلم بما جاء في بعض الأحاديث من رخص رسول الله في كذا قال والرخصة لا تكون إلا بعد نهي، تعقبه بقوله هذا غير يعني مستقيم أو فيه نظر، لأن كلمة رخصة تعني الإباحة مطلقا. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني يحب أن تؤتى الأمور التي أباحها كما يحب أن تأتي الأمور التي أوجبها، سواء أوجبها على سبيل الوجوب أو أوجب تركها على سبيل التحريم. فالرخصة تأتي بمعنى الإباحة ولا يشترط أن تسبق بنهي، هذا خلوا المعنى في بالكم. الإمام جرى في أبواب عديدة كما سيأتي أبواب عديدة على استعمال كلمة الرخصة بهذا المعنى، وينفعكم هذا في مناقشة بعض الاستدلالات في الأحاديث في بعض المسائل. مسألة قوله عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، أقول فيه خدمة زوج الولد لوالد الزوج، فإنها صبت الماء له، صبت الماء له لكي يتوضأ ففيه خدمة زوج الولد لوالد الزوج، وأن هذا مما جرى عليه عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم بلا نكير منهم. مسألة قوله أو قولها فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، أصغى لها الإناء أي تركه لها أو قربه لها، قرب لها الإناء لتشرب منه، الإناء إلا إيش؟ إلا سيستعمل للوضوء، الإناء الذي تستعمل ماءه للوضوء. بعد أن تشرب بقية ما في الإناء سؤر، مقلنا السؤر هو البقية، بقية ما في الإناء سؤر، فهو أصغى لها بالإناء، فتعجبت كبشة إنه هذا الفعل كيف تفعل هذا الأمر، يعني كأنها استنكرت هذا الأمر إنه هرة وحيوان وأنت تريد أن تتوضأ كيف وسؤر الهرة. فلما رأى تعجبها مسألة فجعلت أنظر إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. أقول إذن هو استدل على أن إصغاءه لها بالإناء لا يفسد الماء والسؤر الذي يبقى بعد شربها من الإناء، لأنها ليست بنجس، ومفهومه أن ما عدا سؤر هذه الهرة مما هو في حكمها أنه نجس. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المياه تجعل في البرية في آنية يعني في أوعية كبيرة تجعل في البرية ليشرب منها الدواب، قالوا في الرواية وما ينتابها من السباع، فقال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الشاهد قوله وما ينتابها من السباع، فأقر الرسول عليه الصلاة والسلام سؤاله عن سؤر هذه السباع وأنها نجس، ولكن قال ما لم يظهر أثر لهذه النجاسة في الماء من لون أو طعم أو ريح فالماء طهور لا ينجسه شيء، هذا معنى الحديث. وذكر القلتين خرج حكاية للواقع، لم يخرج يعني تقييدا للحكم، فالعبرة بتغير وصف من أوصاف الماء بالنجاسة، فإن تغير وصف من أوصاف الماء بالنجاسة فالماء نجس، وإن لم يتغير وصف من أوصاف الماء بالنجاسة فالماء طاهر لا ينجسه شيء ما دام باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. الشاهد قوله في الحديث وما ينتابها من السباع، فدل ذلك على أن آثار السباع كلها إيش؟ نجسة، وأن القط أو الهر ليس كذلك، وأن القط ليس من هذه الآثار، لأنه من متاع البيت، ولأنه من الطوافين علينا والطوافات، والرسول قال إنه ليس بنجس. مسألة، قوله إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات، أفاد الرسول عليه الصلاة والسلام أن سؤر الهرة ليس بنجس، قال العلماء ففمها ليس بنجس إلا إذا كانت تظهر فيه نجاسة، إذا قلنا يعني بنجاسة الفأر أو غيره وبقيته بعد موته نجس، فإذا كان بقيته لا تزال في فمها فهو نجس لهذه النجاسة لا لأنه هو نجس، أما سورها من غير أي شيء فالأصل أنه ليس بنجس، أن سورها ليس بنجس ما لم تظهر فيه النجاسة، ما لم تظهر فيه النجاسة. مسألة، قوله هي من الطوافين أو الطوافات، خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الهرة كالخدم الذين يطوفون بالبيت، ومن رب الهر يعرف معنى هذا الكلام، فإن الهرة سبحان الله تخدمك من حيث لا تشعر، إن جلست عند الباب تمنع أي شيء يتحرك من الحشرات أن يدخل من هذا الباب، وأحيانا تتعمد أن تتركه لكي تراه، لكي تعلم أنها قتلته ومنعته من الدخول، تضعها عند الباب تنتبه، تمنع الوزغ، تمنع العقرب، تمنع كذا من أن يدخل من الباب إلى داخل البيت، وهذا من خدمتها لأهل البيت، غير أن طوافها بالبيت ودخولها وخروجها إذا في حشرات مثل الصرصار مثل كذا تقضي عليه، فهذا من خدمتها لأهل البيت، هذا من خدمتها لأهل البيت زيادة على مؤانستها للأطفال ولمن يكون داخل البيت في حال اللعب معها أو في حال يعني رؤيتها إذا كانت يعني قط جميل. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه اشتهر بهرة كان يحملها في كمه، فرآه الرسول بها فقال يا أبا هر، فجرت عليه هذه الكنية لأنه كان يحمل هذه الهرة، والهرة من الحيوانات التي تقبل الإحسان، إذا أحسنت إليها وأطعمها ألفت بك وقربت منك وخدمتك وساعدتك بهذه الطريقة التي سمعتها، والرسول عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها من الطوافين علينا والطوافات. مسألة، هذا الحديث صحيح وصححه المحقق جزاه الله خير وما عندنا فيه كلام. الحديث الذي يليه حديث عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. أقول معنى هذا أن أبا قتادة رضي الله عنه ما كان يعلم فعل الرسول مع الهرة، مع سؤر الهرة، إنما كان يعلم ذاك النص واستنبط منه أن إصغاءه لها بالإناء وتوضؤه بسؤرها يجوز، هذا الذي استنبطه استنباطا من هذا الحديث ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلته عائشة رضي الله عنها، فهي تقول كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك، ومعنى ذلك أن الرسول علم بإصابة الهرة للإناء وأن ما في الإناء هو سؤرها، ولم يمتنع من أن يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم حتى يتم الاستدلال. إذن نقول ما استنبطه أبو قتادة من الحديث السابق لأنها ليست من نجس وإنها من الطوافين عليكم الطوافات، ما استنبطه استنباطا من هذا الحديث ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. تعليقنا هنا على هذا الحديث أو تعليق على هذا الحديث أن المخرج رحمه الله الشيخ شعيب هنا تصرف على الطريقة التي ندعو إليها، قال في التخريج متن الحديث حسن وإسناده ضعيف، ممتاز كده هو مضبوط ماشي صح، كده ماشي صح، قال متن الحديث حسن هذا اللي ينبغي، قال وإسناده ضعيف ما يضر له متابعات له كذا، المهم أنه المتن إيش صحيح، المتن صحيح، وحكمه على المتن بأنه صحيح يقتضي أنه ثبت من طرق أخرى صحيحة، أو حسنة وضعيفة، فالحسن يتقوى بهذه الطرق الضعيفة المحتملة ويرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره. إذا كانت تلك الطرق بمفردها الصحيحة فهو الصحيح لذاته. الشاهد أنه تصرف بالطريقة التي نريدها، أنه كأنه سمع كلامنا وبدأ ينتبه، ما ندري. اللي بعده، الحديث اللي بعده حديث عن أبي أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. أقول هذا الحديث يفيد أن الهرة ليست كالكلب أكرمكم الله، أن الهرة ليست كالكلب الأسود، فالكلب الأسود يقطع الصلاة، الكلب الأسود يقطع الصلاة، أما الهرة وإن كانت سوداء فإنها لا تقطع الصلاة، فإنها لا تقطع الصلاة. ومحل قطع الصلاة بمرور أحد إذا لم يتخذ أحدنا بين يديه سترة، لأنه في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا لم يجعل أحدكم بين يديه سترة فإنه يقطع عليه صلاته مرور المرأة والكلب الأسود والحمار أكرمكم الله والحمار. واضح؟ هذا إذا لم يتخذ بين يديه سترة. أما إذا اتخذ بين يديه سترة فمن مر بين يديه لا يقطع عليه صلاته. وتحرر عندنا أن معنى قطع الصلاة إنقاص الأجر لا إبطال الصلاة، وتحرر أن معنى إنقاص الأجر، معنى قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء إيش؟ إنقاص الأجر لا إبطال الصلاة، وهذا تفسير جمهور أهل العلم. مسألة: هذا الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. أقول لأنها من متاع البيت يعني أنها من الأشياء التي تكون في خدمة يعني مع أهل البيت، يستمتع بها أهل البيت. ومالك رحمه الله قال في الكلب هو من متاع البيت، قال في الكلب هو من متاع البيت، وهو لا يرى أنه نجس. ويقول المالكية: أما حديث الرسول طهور إناء أحدكم قال الطهور لا يلزم منه أن يكون نجسا، فإن المؤمن يحتاج إلى الطهارة ولا يكون نجسا لأن المؤمن لا ينجس. قالوا: فكذا الكلب. قالوا: والأمر بالغسل 7 مرات تعبدي، ويجوز مع الكراهة عندهم أكل لحم الكلب. المالكية ينازعون في الإباحة المطلقة، يقول لكن يجوز مع الكراهة أكل لحم الكلب لأنه طاهر عندهم ليس بنجس. تعليل مالك في المدونة: لأنه من متاع البيت كالهر، لأنه من متاع البيت كالهر، والهر لا يجوز أكله عندهم، لكن احنا نتكلم على قضية من متاع البيت. مسألة: هذا الأثر برضو المخرج جزاه الله خير سمع كلامنا وانتبه مضبوط، فجاء قال: حسن موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه وضعيف مرفوعا. فنقول إذا صح موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن مثل هذا الحكم لا يقوله أبو هريرة من كيسه، لا يقوله أبو هريرة من كيسه. المحقق في هذا الباب ماشي كده مضبوط معانا في التخريج. يلا اللي بعده. ما يضر هذا من تصرف الرواة، ما يضر، لا يؤكل لحم السؤر، لا السنور مباح طاهر، ما يؤكل لحم، ما عاد فيه كلام، هذا طاهر، بوله طاهر و يعني فضلاته طاهرة. ولذلك نحن يجوز أن نصلي في مرابط الغنم، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لأنها نجسة، ولكن لأن للإبل بدوات قد لا تشاهد، قد تظنك عدو فترفزك، رفزة بالنسبة لها خفيفة لكن بالنسبة لنا قاتلة. من أجل هذا، لأنه حيوان ضخم كبير فقد يحصل منه أشياء تؤذي بني آدم إذا ما صلى في مرابطها، فالنهي عن الصلاة في معاطن الإبن من أجل ما يخشى من ضررها لا لأنها نجسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. قال: الماء لا يجنب. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا: حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. قال أبو عبد الله بن ماجه: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان البخاري قال: حدثنا المعلى بن أسد نحوه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه.
هذه مسألة، وهي مسألة الاغتسال أو الوضوء بفضل طهور المرأة. يعني المرأة إذا اغتسلت بإناء من إناء وبقي بعد غسلها من اغتسالها من ماء الإناء بقي من الماء، فهل الرجل أن يستعمل هذا الماء في اغتساله وفي وضوئه أو لا؟ أورد أولا باب بالإباحة، ثم أورد باب بالنهي، ومقتضى الترتيب، مقتضى هذا الترتيب أنه يرى أن الإباحة على الأصل وأن النهي ناقل عن الأصل، فهو يرى أنه لا يجوز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة إعمالا لأحاديث النهي. ليش؟ لأنه يرى أن أحاديث النهي ناقلة عن الأصل، فهو يقول الأصل إباحة ذلك على مقتضى الحال أنه في الأصل كان مباح، ثم جاء النهي بعد ذلك، إذ لا يتصور أن يأتي أولا النهي ثم تأتي تاليا الإباحة وهو لا يبيح أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة إلا إذا كان يشرعان فيه جميعا، فإنه بوب بعد ذلك بابا ثالثا بعنوان: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. ومقتضى هذا الترتيب أن ابن ماجه رحمه الله يرى أن الرجل لا يغتسل ولا يتوضأ بفضل طهور المرأة إلا إذا يشرعان فيه سويا، يعني يشتركان في التوضأ أو في الغسل فيه في وقت واحد. وغير ابن ماجه ومن وافقه غير هذا القول، هناك قول آخر أن يحمل النهي على التنزيه لا على التحريم، أنه الأفضل أن الإنسان لا يتوضأ ولا يغتسل بفضل طهور المرأة، لكن إن اغتسل أو توضأ جاز مع كونه خلاف الأولى أيهم أرجح، القول الأول ولا القول الثاني؟ عند علماء الأصول قاعدة أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إذا لم يأتي بصيغة صريحة، لا يصار، عارفين إيش يعني إذا لم يأتي بصيغة صريحة؟ الآن الأحاديث المنسوخة كيف يعلم النسخ فيها؟ نقول يعلم إما بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا هذه الصيغة الصريحة في النسخ، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا من شاء منكم أن يدخر فليدخر، من شاء أن يتصدق فليتصدق، ومن شاء أن يطعم فليطعم، أو كما قال، هذه صيغة صريحة. أو تأتي صيغة صريحة من الصحابي كان كذا ثم نهى عن كذا. الطريقة الثالثة التاريخ. التاريخ إما أن يعلم بطريقة معينة، مثلا هذا الصحابي متأخر، يعني بطريقة معينة يعلم التاريخ، أو بحسب ترتيب التشريع. مثل المسألة عندنا هنا، حسب ترتيب التشريع أنه الأصل كان الأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة، فيكون النهي ناقل عن الأصل فيعتبر ناسخ، فيعتبر ناسخ ويقدم على الإباحة، خلاص. وهذا الآن صنعه الإمام ابن ماجة كما دل عليه ترتيب تبويب الأبواب، ترتيب الأبواب، خلاص. النسخ إذا صير إليه بحسب التاريخ أو الترتيب، ترتيب التشريع، فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا ينبغي أن يصار إلى القول بالنسخ بهذه الطريقة مع إمكان الجمع والتوفيق. ليش؟ يقولون لأن الأصل عدم النسخ، هذه أول نقطة. ثاني نقطة يقولون ولأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. إذا قلنا بالنسخ ألغينا الأدلة الأخرى وأهملناها، لكن إذا قلنا بالجمع والتوفيق عملنا بالدليلين، عملنا بهذا الدليل وبهذا الدليل. طيب كيف نعمل؟ قالوا نحمل النهي، نحمل النهي إذا ثبت على الكراهة أو على أنه خلاف الأولى، أو على أنه خلاف الأولى، خلاص. قالوا فنجمع بين الأحاديث التي فيها إباحة التوضؤ والغسل بفضل طهور المرأة، والأحاديث التي فيها النهي عن التوضؤ والغسل بفضل طهور المرأة، نحملها على أنها خلاف الأولى، على أنها خلاف الأولى. وعلى هذا الأساس لا نقول، ما في داعي أن نقول بالنسخ، لأن النسخ لم يثبت صراحة، إنما ثبت بحسب الترتيب التشريع، بحسب ترتيب التشريع، خلاص. وعليه فإننا نقول ما هو اختيار إيش ابن ماجة؟ نقول احتمال أن يكون هذا هو اختيار ابن ماجة، احتمال أن يكون اختياره هذا، وهو يرى أن الرخصة ليست مطلقة ولكنها خلاف الأولى بدليل أحاديث النهي، واحتمال أنه يرى المنع، احتمال أنه يرى المنع، واحتمال أنه يرى المنع. فتحديد مذهب ابن ماجه في هذه المسألة فيه هذين الاحتمالين، احتمال أنه يقول بنفس اللي احنا قررناه وأنه مراد من الترتيب هذا، واحتمال أنه يقول لا، أنه الأول منسوخ وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد. على كل حال فقه المسألة بحسب الراجح وما قدمته قبل قليل من أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة، فضل طهور المرأة للغسل أو للوضوء، يجوز للرجل استعمال فضل طهور المرأة في الغسل أو في الوضوء. وفي البابين مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، أقول هذا اللفظ يفسره اللفظ الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس، الماء لا ينجس، فمعنى لا يجنب أي أنه لا ينجس، ومعنى أنه لا ينجس أي أنه ما دام باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها فهو ماء طهور، يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة، جزاك الله خير، فهو ماء طهور يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة. فإن تغيرت إحدى أوصافه، جزاك الله خير شكرا لك، فإن تغيرت إحدى أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فهو ما لم يبق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، فإذا كان التغير بنجاسة فهو نجس، وإذا كان التغير بطاهر فهو ما خرج عن أصل خلقته، لا يجوز استصحاب أصل الأحكام التي كانت عليه لما كان على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. مسألة: أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فتوضأ أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها. أقول هذا فيه كالحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام استعمل فضل طهور المرأة. حديث ميمونة زوج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، أقول هذا الحديث بنفس معنى الأحاديث التي سبقت. أعلق على طريقة المخرج ماشي معانا برضو مظبوط، قال هذا حديث صحيح، وقال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. ممتاز، كذا مظبوط، كذا مظبوط، هذا الطريقة الصح. أما تجلس تقول لي إسناد ضعيف وتمشي، لا، هذا ما هو صحيح. طيب، مسألة في الباب الذي يليه: أورد عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. أقول بعض أهل العلم ضعف هذه الأحاديث ورأى أنها منكرة زيادة على ضعف السند، ولم يرى أنها تتقوى، لأنه ثبت عنده أن الرسول توضأ بفضل طهور المرأة، فجاءت هذه الأسانيد ضعيفة مع نكارة المتن، فلم يقوي بعضها ببعض، لأنه عاملها معاملة الحديث المنكر، لأن الضعيف إذا خالف الثقات يعتبر حديثه منكر، والحديث المنكر لا يقبل التقوي والانجبار، فردوا هذه الأحاديث وضعفوها. وهذه من الدقائق في التخريج، المخرج أحيانا يتأثر بفقه المسألة في حكمه على الحديث. لما يكون المخرج متبني في المسألة، مثلا في هذه المسألة مثلا متبني أنه يجوز أن يتوضأ ويغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، ثم يأتي عنده إسناد ضعيف بالنهي، إيش يرى هذا الحديث؟ منكر، لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. فإذا جاء الطرق يقول لا تتقوى، لأن الحديث المنكر لا يقبل التقوي. هذا من التأثر بفقه المسألة. لكن لو كانت ما عنده اطلاع على تلك الأحاديث، سيقوي هذه الأحاديث بتعدد الطرق. إيش اللي أثر فيه دحين؟ فقه المسألة. ولذلك هذه النقطة دقيقة جدا، ينبغي لك أن تنتبه لها. الشيخ الألباني الله يرحمه في تخريجاته الأولى صحح أو حسن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت، مخالفة لليهود. أم سلمة في بر خزيمة، شوفوا تعليقه عليه في النسخة اللي القديمة حقت مصطفى الأعظم. بعد كذا لما تبنى النهي عن صيام يوم السبت، إيش صار؟ رجع إلى الأحاديث التي حسنها، إيش حكم عليها؟ بأنها ضعيفة. ليش؟ لأنه رأى أن سندها ضعيف، ومدام ضعيفة وهي مخالفة للصحيح فصارت منكرة عنده، فلما صارت منكرة ما صارت تقبل التقوي والانجبار. لاحظت هذه المسألة نفسها هنا عندنا. العالم الذي تبنى جواز اغتسال وتوضؤ الرجل من فضل طهور المرأة وصحح الحديث هذه، صارت عنده ثابت إيش؟ هذه السنة. فلما جاءت أحاديث بأسانيد ضعيفة على خلافها بالنهي أو كذا، حكم بنكارتها. تعدد الطرق، المنكر لا يتقوى بتعدد الطرق، حسم الموضوع. فقه المسألة هنا مؤثر، وهذا ترى ممكن يصنف في مصنف تجمع فيه الأحاديث التي يتأثر فيها أحكام المحدثين، بعض المحدثين بفقه المسألة. طيب، احنا نحسن هذه الأحاديث، ماذا نصنع؟ ما نريد أن نحكم عليها على متنها بالنكارة لمخالفتها ما تقدم. كيف سوينا؟ جمعنا. لما جمعنا زالت عندنا النكارة فحسناها. لاحظت هذه النقطة؟ فحسناها بناء على هذا. وضحت كيف الطريقة؟ طيب إيش أسلم شيء لي حتى أنا لا تأثر بفقه المسألة، بفقه في المسألة؟ انظر آثار السلف، انظر آثار السلف هي اللي تساعدك في هذا الباب. انظر السلف أكثر كلامهم على إيش، كيف كلام. إن رأيت من السلف من يقول بالقول الآخر اللي خلاف ما أنت تقوله، ترى ما يسعك أن تقول بالنكارة، ما يسعك أن تقول بالنكارة، أكيد هم مستندين إلى هذا أو نحوه. فحاول أن تجمع وأن توفق، حاول أن تجمع وأن توفق. وضحت هذه؟ ترى هذه من الدقائق، كثير من الناس ما ينتبه لها، يعني حتى يستغرب، والسبب هو هذا. الآن من يرى الجواز مطلقا ويرى أحاديث صحيحة ثابتة وأن هذه جاءت بأسانيد فيها ضعف، على طول يحكم على كل سند بأنه منكر من جهة المتن، منكر 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 منكر. طب ليش ما تقويها؟ يقول لك المنكر لا يقبل التقوي بتعدد الطرق. وهذا مسلك سلكه بعض أهل العلم في هذه المسألة. من ثبتت عنده هذه الأحاديث هو أمام خيارين، إما أن يقول بالنسخ وإما أن يقول بالجمع، والطريقة الجمع هي الصحيحة المنضبطة بحسب القواعد العلمية. مسألة: أورد عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ولكن يشرعان جميعا. قول ابن ماجه رحمه الله: الصحيح هو الأول والثاني وهم. ما ظهر لي هو يقصد أي شيء، ما ظهر لي أنه يقصد ماذا؟ هل يقصد الطريق، هل يقصد الطريق أو يقصد المتن؟ ما هو ظاهر لي الآن ماذا يقصد ابن ماجه رحمه الله بقوله الصحيح هو الأول والثاني وهم؟ ما ظهر لي ما هو مراده رحمه الله. أورد عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. أقول هذا الحديث بهذه الصورة لا نشك أنه حديث إيش؟ منكر، لمخالفته الصحيحة الصريحة للأحاديث التي فيها أن الرسول اغتسل وأزواجه من إناء واحد، تختلف أيديهما في الإناء، وأنه كان يعني يشرعان في الإناء، وأحيانا يبقى وأحيانا كذا، فيأخذ الثاني بقية الأول والأول يأخذ بقية الثاني. فلا شك أن هذه الرواية رواية منكرة، ولعل الإمام يشير إلى هذا، يشير إلى نكارة هذه الرواية التي وردت عن علي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحاله صلى الله عليه وسلم معهم، لعله يريد هذه الرواية، لعله يريد هذه الرواية. فهو يقول الصحيح هو الأول، يعني ما جاء أن الرسول كان يغتسل زوجاته من إناء واحد مع زوجته من إناء واحد، وأن هذه الرواية التي فيها أنه ما كان يغتسل بفضلها أنها يقول الإمام هذه وهم. والكلام إذا كان هذا مراده فهو كما قال رحمه الله. الذي بعده:
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب تحويل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وعبد الله بن عامر قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد.
جزاك الله خير.
هذا الباب ما يتعلق بأحكامه تقدم، لكن هناك بعض المسائل. المسألة الأولى، اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه من إناء واحد في وقت واحد يفيد أنه لا حرج في أن يرى الرجل عورة المرأة وأن ترى المرأة عورة الرجل، وأن ما ورد في الحديث الذي أخرجه الديلمي أو غيره أن نظر الرجل إلى عورة المرأة يعمي البصر أو يذهب البصر، هذا حديث غير صحيح وغير ثابت من جهة المتن. المسألة الثانية، فيه أن الكلام أثناء الغسل في الحمام لا يضر إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها حتى تقول له دع لي كما ورد في أحاديث صحيحة في الباب. المسألة الثالثة في هذا الباب، أن بقاء أثر الطاهر في الإناء أو الوعاء إذا لم يغلب على لون الماء أنه لا يؤثر في طهوريته، أنه لا يؤثر في طهوريته، وأن الماء وإن بقي فيه أثر العجين يجوز التطهر به. وكذا إذا وقع ورق الشجر فترك أثرا في الماء لا يؤثر في طهورية الماء، يعني الشيء الطاهر إذا وقع في الماء لا يؤثر على طهوريته إذا لم يغلب عليه، إذا لم يغلب عليه، خلاص. فما يزال اسمه ماء، ماء البركة، ماء النهر، ماء القصعة، وإن بقي فيه أثر شيء من أثر الطاهر. أما ترى أن الرسول اغتسل أو توضأ من هذه القصعة وبها أثر العجين؟ مسألة فيه ما كان عليه حاله صلى الله عليه وسلم وزوجاته من البساطة، القصعة اللي يعجن فيها العجين يستعملونها ويضعون فيها الماء ويغتسلون بها، حال يعني حال من البساطة والزهد والتقلل في العيش وعدم التكلف. الآن بعض الناس إذا الوعاء أو الإناء دخل الحمام يقول له خلاص هذا ما نستعمله، هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام قصعة تستعمل لهم في العجين، خلصوا منها عجين احتاجوها في ماء وضعوها في الحمام واغتسلوا بها. يعني الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، والتكلف ليس من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من حال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، هذا اللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد، أي أن الرسول مع كل زوجة من زوجاته، وليس المراد أن زوجاته يجتمعن وهو ويغتسل من ماء واحد، ليس هذا المعنى هو المراد. حديث أم سلمة أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد أيضا بنفس المعنى السابق الذي تقرر أو تقدم في هذا الباب والذي قبله. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أسامة بن زيد عن سالم بن أبي النعمان وهو ابن سرج عن أم صبية الجهنية قالت: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعت محمدا يقول أم صبية هي خولة بنت قيس، فذكرت لأبي زرعة فقال صدق.
هذه ما هي عند هذا الكلام، ما هو عندنا، عندكم في نسختكم؟ شفت هذه النسخة اللي عندك باين ممتازة.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضآن جميعا للصلاة.
طيب، أشار في نسختنا في الهامش إلى ما جاء في النسخة ذال أنها فيها قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول إلى آخره. طيب، هذا الباب وما فيه من الأحكام يرجع إلى ما تقدم من الأبواب، فقط فيه أنه أفرد قضية الوضوء، قضية الوضوء والاشتراك فيه من إناء واحد، وتقدم تقرير هذه المسألة. ندخل اللي بعده خلاص ولا أنت بانا نوقف خلاص الوقت؟ طيب نقف هنا صلى الله. في أسئلة؟ هات نسمع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الكتب المفيدة للمسلم في الأذكار؟
الكتب المفيدة في الأذكار أعظمها وأفضلها وأحسنها وأوسعها وأكثرها فوائد وأكثرها علم كتاب الأذكار لمحي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله. هذا الكتاب من أنفع الكتب المصنفة في هذا الباب، وكل الكتب المصنفة في الأذكار بعده عيال عليه، يعطيك علم ويعطيك فقه ويعطيك حديث ويعطيك ورع ويعطيك زهد ويعطيك رقائق مع الأذكار. ثم بعد ذلك صنف العلماء كتب مختصرة في الأذكار، مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح الكلم، مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الكلم الطيب، اللي جاء الشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح الكلم الطيب. من الكتب، جزاك الله خير، شكرا لك. من الكتب أيضا النافعة في الأذكار كتاب ابن السني تلميذ الإمام النسائي اسمه عمل اليوم والليلة، مفيد جدا، لكنه يسرد الأحاديث سردا بالأسانيد، مو زي كتاب النووي. كتاب النووي يذكر الحديث، يذكر فقهه، إذا في خلاف يذكر الخلاف ويخرج الحديث ويثري لك الموضوع ويثري لك الموضوع. بل النووي نفسه رحمه الله من باب النصيحة لعامة المسلمين يقول: ينبغي على طالب العلم أن لا يهمل النظر في هذا الكتاب، كتاب الأذكار، كتاب الأذكار للنووي. وبعد كذا الكتب كثيرة التي صنفت في الأذكار يستفاد منها. في كتاب متميز في الأذكار وفي فوائد ما هي موجودة في غيره، كتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية. هذا الكتاب ذكر الأذكار وما يتعلق بها وقدم لها بفوائد، مقدمات فيها فوائد، منها مقدمة ذكر فيها فوائد الذكر، ذكر 100 فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى، 100 فائدة لذكر الله ذكرها في كتاب الوابل الصيب. في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي اللي سموه كتاب الداء والدواء ذكر 48 أثرا من أثار الذنوب على البلاد والعباد، هناك أثار الذنوب، هنا 100 أثر لأثار ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب الوابل الصيب، وهو كتاب نفيس مفيد جدا، يعني يحسن لو واحد يختصره، يحسن لو واحد يختصره ويقربه للناس، الناس ما يدروا عن هذه القضية اللي فيه، في هذه القضية ما تلاقوها ولا في كتاب، أنه يجي يذكر لك فوائد الذكر، الفائدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ألين 100 فائدة، ثم بعد ذلك يذكر أذكار اليوم والليلة، أذكار الصباح والمساء، عمل اليوم والليلة، يذكرها يعني ويشير إليها ويذكر فيها بعض الفوائد، هذا لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب. وبعد كده هناك يعني مجموعة من الناس سووا كتب كثيرة في كتب الأذكار وأذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة، كلها مفيدة ونافعة، كلها مفيدة ونافعة ويستفاد منها. الملك عبد العزيز آل سعود كان له كتاب في الذكر أذكار الصباح والمساء اسمه الورد المصطفى، الورد المصطفى، جمع فيه أحاديث وآيات وأدعية وأذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة، برضو يستفاد منه. فكل إنسان ترى يعني يختار من هذه الكتب الشيء الذي يفيده وينفعه ويستفيد منه. الشيخ بكر أبو زيد له كتاب صغير في أذكار اليوم والليلة سمى أذكار طرفي النهار، ذكر فيه مسائل طريفة ونكت علمية يعني يستفيد منها طالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل مشروعية تغطية الإناء يكون في الليل فقط أم في الليل والنهار؟
الذي يظهر يعني يغطى الإناء في كل وقت، لا يترك مكشوف، لكن في الليل أوكد، لأنه ورد الكلام على أنه في الليل ينزل وباء، أنه في ليلة من السنة ينزل وباء من السماء، فإذا صادف إناء مكشوفا أصابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال الأخير يقول السائل: متى
أفرح لمن يقول الأخير؟ يا الله، لو تحس قديش أنبسط.
يقول: متى أقول تكبيرات الانتقال في الصلاة، أثناء الانتقال أم عند الاستقرار في الركن، وهل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟
نعم، لا يؤثر هذا إن شاء الله على صحة الصلاة، لكن يؤثر في متابعة السنة. السنة أنك تبدأ في تكبيرة الانتقال من حين الانتقال من الركن، بحيث أنها تشغل، يعني التكبيرة بالقول تشغل الوقت من حين الانتقال إلى حين الاستقرار، يعني تشغلها من حين الانتقال إلى حين الاستقرار، وترفع يديك حسب ما ورد في الأحاديث. في بعض الأحاديث أفادت أن الرفع في أول الشروع في الانتقال، وفي بعض الأحاديث أفادت أنك بعد أن تكبر ترفع اليدين، وفي بعض الأحاديث أفادت أنه أثناء الانتقال، حسب الركن من أركان الصلاة. من الكتب التي حررت هذا الكلام ودققت في كتاب صفة صلاة النبي كأنك تراها، من التكبير إلى التسليم، تميز هذا الكتاب لمؤلفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالتدقيق في مثل هذه المسألة، ويذكر لك الأحاديث المتعلقة بها عند كل ركن، عند كل ركن. خلاص، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.